بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن أسباب اكتساب الهمة العالية، فالحديث في هذه الحلقة سيتناول شيئا من تلكم الأسباب. فمن أعظم تلك الأسباب إن لم يكن أعظمها قوة الإيمان بالله عز وجل، فالإيمان بالله تبارك وتعالى هو الباعث الأعظم للهمة، وهو السبب الأول لشرفها، ذلكم أن الإيمان بالله يبعث على الإقدام والشجاعة، ويدعو إلى الحزم والجد والتشمير، ثم إنه السبب الأعظم لتيسير الأمور والحصول على البركات في الأعمال والأعمار. وأهل الإيمان كما يقول ابن تيمية رحمه الله ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال، وهذا شيء مشاهد محسوس. فالإيمان الصحيح يقوي الإدراك ويشحذ القريحة ويزيد في العلم والإيمان، ويبارك في الأعمال وإن قلت، وفي الأوقات وإن قصرت. وكلما ضعفت إرادة العبد ووهنت قوته في السعي في المعالي، أمده هذا الإيمان الصادق بقوة قلبية تتبعها الأعمال البدنية. وكلما أحاطت به المخاوف كان هذا الإيمان حصنا حصينا يلجأ إليه المؤمن فيطمئن قلبه وتسكن نفسه. ومن أعظم أسباب علو الهمم الدعاء، فالدعاء سبب لنيل الهمة، وذلك أن الله عز وجل أمر بالدعاء ووعد بالإجابة. قال تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فثمرة الدعاء مضمونة بإذن الله إذا أتى العبد بشرائط الإجابة. فإذا سأل العبد ربه أن يعلي همته، وأن يهديه لكل خير، ويجنبه كل شر، كان حريا بالإجابة، وكان ذلك سببا لعلو همته. ولهذا كان من دعاء عباد الله الصالحين أنهم يقولون: واجعلنا للمتقين إماما. وإمامة المتقين من أعلى مراتب علو الهمة إن لم تكن أعلاها. ومن أعظم أسباب اكتساب الهمة العالية الحياء، فالحياء من أقوى البواعث على الفضائل، والحيي لا يرضى بالدون، ولا أن يكون من سقط المتاع، ولا أن يكون غرضا للوم، فيبعثه حياؤه إلى التحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل، وإلى فعل ما يزين وترك ما يشين. ومن أعظم أسباب علو الهمم قراءة القرآن بتدبر وتعقل، فالقرآن يهدي للتي هي أقوم، وعلو الهمة من جملة ذلك. والقرآن معاشر المستمعين الكرام قد دفع إلى الكمالات، إذ ميز بين الطيب والخبيث، وبين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وبين المجاهدين والقاعدين، وبين السابقين والمتخلفين. والقرآن يملأ النفوس بعظم الهمة، وهذا العظم هو الذي قذف بأوليائه ذات اليمين وذات الشمال، فرفعوا لواء العدل والحرية، وفجروا أنهار العلوم تفجيرا. وإذا رأينا من بعض قرائه همما ضئيلة ونفوسا خاملة، فلأنهم لم يتدبروا آياته ولم يتفقهوا في حكمه. فالقرآن هو الذي رب الأمة وأدبها وزكى منها النفوس وصف القرائح وأذكى الفطن وجلى المواهب وأرهف العزائم وأعلى الهمم وصقل الملكات وقوى الإرادات ومكن للخير في النفوس وغرس الإيمان في الأفئدة، وملأ القلوب بالرحمة، وحفز الأيدي للعمل النافع، والأرجل للسعي المثمر، ثم ساق هذه القوى على ما في الأرض من شر وفساد وباطل، فطهرها منه تطهيرا، وعمرها بالحق والإصلاح تعميرا. ثم إن القرآن حرر الأرواح من العبودية للأوثان الحجرية والبشرية، والأبدان من الطاعة والخضوع لجبروت الكسروية والقيصرية، وجلى العقول على النور الإلهي، فأصبحت كشافة عن الحقائق العليا، وطهر النفوس من أدران السقوط والإسفاف إلى الدنايا، فأصبحت نزاعة إلى المعالي، مقدمة على العظائم، فلم يزل بها هذا القرآن حتى أخرج من رعاة النعم رعاة الأمم، وأخرج من خمول الأمية أعلام العلم والحكمة. وبهذه الروح القرآنية اندفعت تلك النفوس بأصحابها تفتح الآذان قبل البلدان، وتمتلك بالعدل والإحسان الأرواح قبل الأشباح. ولقد أحسن من قال: الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا، طلعت به شمس الهداية للورى، وأبى لها وصف الكمال أفولا، والحق أبلج في شريعته التي جمعت فروعا للهدى وأصولا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. ولكن سر القرآن ليس في هذا الحفظ الجاف فحسب، ولا في تلك التلاوة الشلاء، وليس من مقاصد القرآن الذي أنزل لتحقيقها تلاوته في المآتم وعلى الموتى، ولا اتخاذه مكسبة ونحو ذلك، وإنما السر كل السر في تدبره وعقله وفهمه واتباعه وتحكيمه والاهتداء بهديه والتخلق بأخلاقه. معاشر المستمعين الكرام، ومن أعظم الأمور التي تبعث الهمم الأحداث التي تمر بالأمة، فالأحداث الجسام التي تمر بالأمة هي مما يبعث العزائم ويوقظ الهمم، لأن تلك الأحداث بمثابة جرس الإنذار وناقوس الخطر الذي يؤذن بهلاك الأمة وفنائها. فإذا رأت الأمة ما هي عليه من الضعف والتردي وتسلط الأعداء، بدأت في التفكير السليم والعمل الجاد الذي ترد به المعتدي وتستعيد به عزها ومجدها. وإذا استعرضنا تاريخ الأمة السالف، وجدنا أن الأحداث الجسام التي مرت بها كانت من أعظم الأسباب لحفز الهمم وإيقاظ العزائم، والتي كان من نتيجتها أن ظهر في تلك الأثناء أبطال مجاهدون وعلماء عاملون خلد التاريخ ذكرهم وأحيا مآثرهم. وكما أن الأحداث التي تمر بالأمة هي مما يبعث الهمم ويوقظ العزائم، فكذلك المواقف التي تمر بالإنسان. فالفرد إذا مرت به أحداث ومواقف وتقلبات في حياته من محن وبلايا وغير ذلك، فإنها تؤثر فيه وتترك أثرها في نفسه، وقد تكون سبباً لنهوضه ورفعته. ذلكم أن للهمم خموداً وللعزائم فترة، ولا يتيقظ من فترتها إلا من استفزته صروف الحوادث وأرته كيف يرقى أناس إلى مكانة العز وينحط آخرون إلى وهدة السقوط. ولا تفعل ذلك إلا بمن أدركت منه رمق حياة لم يزل نبضها خافقا. أما من جف طبعه وسكنت إحساساته حتى التحق عند أولي البصائر ببهيمة الأنعام، فلا يحس لها وجبة ولا يسمع لها ركزا. ولهذا كان امرؤ القيس في حياة والده شابا لاهيا عابثا، همه ملاحقة النساء وتشراب الخمور، إذ كان ينعم بطيب العيش تحت ملك والده. وعندما قتل والده وزال الملك الذي تحت يديه، أثر به ذلك الموقف أيما تأثير، فاستيقظ من رقدته وهب من سباته وأعلى من همته، وترك شرب الخمر وبدأ يسعى في استعادة ملك أبيه. فبعد أن كان يقول قولا يضرب به المثل في سقوط الهمة، حيث يقول: لنا غنم نسوقها غزار كأن قرون جلتها العصي، فتملأ بيتنا إقطا وسمنا، وحسبك من غنى شبع وري، أصبح يقول: لا صحو اليوم ولا سكر غدا، اليوم خمر وغدا أمر، وآلى على نفسه ألا يأكل لحما ولا يشرب خمرا ولا يدهن بدهن ولا يصيب امرأة ولا يغسل رأسه حتى يقتل من بني أسد 100 ويجز نواصي 100 بثأر أبيه. وأصبح يقول من أمثال قوله: فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. فقوله ولم أطلب جملة اعترض بها بين الفعل كفاني وفاعله قليل، وفائدتها تحقير شأن المعيشة وتبرئة سعيه أن يمضي الطلب إلى ما هو أدنى، فإنها مما يحصل بغير طلب ولا عناء، وإنما الذي يحتاج إلى الطلب هو المجد المؤثل، ولا يدركه إلا عظماء الرجال. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول بعض الأسباب الباعثة للهمم، حيث دار الحديث عن قوة الإيمان بالله عز وجل، وعن الدعاء والحياء، وعن قراءة القرآن بتدبر وتعقل، وعن الأحداث التي تمر بالأمة والأفراد فيكون لها أثرها في بعث الهمم. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، وللحديث صلة في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.